نافذة على لبنان، برنامج تحليلي يتناول آخر المستجدات عن الساحة اللبنانية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في بلاد الأرز. إعداد وتقديم عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أدان وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف العدوان الثلاثي على سوريا فجر السبت الماضي، واعتبره انتهاك صارخ للقانون الدولي. وقال الصراف: هذا العدوان يستند إلى القوة العسكرية، فيما من المفترض أن تسود لغة السلام والعقل والمنطق والتفاوض تجنبا للمزيد من الحروب والأزمات والقتل وحقنا للدماء. وشدد على رفض لبنان القاطع المساس بسيادته الوطنية عبر استخدام أجوائه للاعتداء على سوريا، مشيرا إلى أن ذلك سيجر لبنان إلى آتون الحرب بدلا من مساعدته على النائب النفس. ولفت الصراف إلى التزام بلاده بالقرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701، وقال إن لبنان محمي بجيشه وبقراره السياسي الموحد اللذين يشكلان الحصن المنيع ضد أي اعتداء. كما حذر الوزير اللبناني من إقدام العدو الإسرائيلي على خرق القرارات الدولية، وخاصة في ظل ما نشهده من استمرار واضح وصريح للتهديدات الإسرائيلية بتخريب أمنه واستقراره، فيما حذر منه الوزير اللبناني. من جهة أخرى، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: إن لا خيار حتى اليوم بحماية لبنان من العدو الإسرائيلي إلا بالمعادلة الذهبية المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة. وأضاف نصر الله في كلمة له خلال مهرجان انتخابي جماهيري باسم يوم الوفاء للشهداء في منطقة البقاع الغربي: البعض أخذ مواقف معادية لسوريا، وما نريد قوله اليوم يجب التفكير في خياراتكم السياسية، لأن من يراهن على انهيار سوريا هو واهم وينتظر سرابا. العدو بفضل المقاومة وكل التجارب التي حصلت هو أجبن من أن يأتي بدباباته إلى لبنان. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور رائد المصري. أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور رائد المصري، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بحضرتك دكتور رائد. يعني قراءتك للأسباب الحقيقية للعدوان الثلاثي على سوريا الذي حدث يعني مؤخرا؟
طبعا يعني من المبكر جدا القفز إلى استنتاجات سياسية بشأن هذا العدوان الثلاثي. أنا أسميها عدوان خماسي بمشاركة إسرائيل والسعودية. يعني أولا نحن نرى أن مفاتيح الحل بشكل كامل سواء على المستوى العسكري الميداني أو على المستوى السياسي هي باتت في يد روسيا، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تسلم بهذا الأمر. وبالتالي كنا نعول أيضا في هذا المجال على أن تكون أيضا مفاتيح مهمة مساعدة لروسيا، خصوصا بعد الاجتماع الأخير الذي حصل في أنقرة وتسهيل مؤتمرات أستانا وسوتشي، بأن تكون يعني عامل منظم أكثر للتسوية السياسية في سوريا، أن يكون هذا العامل هو أوروبي. لكن بدنا نرى أن المواقف الأوروبية هي يعني أصبحت ملحقات بالموقف الأمريكي، وهذا يدل على نتيجة التأزم أيضا في هذه الدول. يعني كل الدول التي اشتركت في العدوان أو أيدته أو ساهمت به أو دعمته أو طلبت المشاركة به هي دول مأزومة سواء على مستوى الداخل أو على مستوى الخارج في علاقاتها. يعني نبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية ولا ننتهي يعني بإسرائيل مرورا بالمملكة العربية السعودية وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول. لذلك أنا أعتقد أنه هذا المفصل السوري الذي وصل إلى مرحلة من الانتهاء بشكل كامل على المستوى العسكري من موضوع الغوطة وما تمثله من أهمية على المستوى الاستراتيجي، هو الذي جعل الغرب ومشروعه يفقد آخر أمل به أو التعويل على ما يمكن بناء عليه في الأزمة السورية من خلال هؤلاء المسلحين الإرهابيين. لذلك هذه الحالة الهستيرية التي شهدناها، هذا الافتعال للحوادث الكيماوية بالقصف الكيماوي وإلصاق التهم بروسيا زورا، كنا شهدنا مسلسل منه أو جزء من مسلسل منه بقضية سكريبال الجاسوس أو العميل المزدوج في بريطانيا، وبالتالي السلطات البريطانية حاولت زج اسم روسيا أو اتهام روسيا بمحاولة تسميمه هو وابنته، ولم تقدم دليل على ذلك. نفس الشيء، نفس الرؤية، نفس البروباغاندا، أرادت ألصق هذه التهمة بدون مفاعيل. وأصلا حتى لو كان هناك حتى على مستوى التحقيق الدولي، هم استبقوا التحقيق الدولي للقيام بقصف العدوان. أنا أعتقد أن الموضوع أيضا يتعلق بأكثر بالتسليح ونوعية التسليح والدفاعات الجوية المتواجدة في سوريا. فإذا كامل هذا لا يعكس إلا هذه الدول على مستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي وفقدانها لأوراق الاستثمار السياسي والإرهابي والتقسيمي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.
إيه نعم دكتور رائد، يعني نعم. برأيك هل حققت هذه الضربات الهدف المطلوب أم أنها يعني أرسلت رسائل، مجرد رسائل إلى الأطراف؟ يعني
لا، هم يريدون أصلا يعني من خلال هذا العدوان اتجاه تحقيق تسوية سياسية ترضي الغرب وترضي المشروع الأمريكي الاستعماري في المنطقة. يعني هم أرادوا، يعني نحن تدخلهم في سوريا وفشلهم على هذا المستوى أفقدهم أوراق مهمة للتدخل في المنطقة. يعني من سوريا هم يستطيعون أن يدخلوا المنطقة، يستطيعون أن يدخلوا إلى العراق ويطوق إيران ويضعوا يدهم على لبنان وتخويل الخبية والمقاومة الفلسطينية وغزة وغير ذلك. يعني كل هذه المواضيع كان مفتاحها سوريا. فلذلك هذا بان للعامل السوري أو لأهمية سوريا على المستوى الاستراتيجي، جعلهم يشنون هذا العدوان نتيجة سقوط آخر الأوراق منهم، والدفع بعملية تسوية على الروسي وحلفائه يرتعبون من حجم الصدمة أو حجم العدوان الذي يشنونه، وبالتالي تقديمهم لبعض التنازلات على مستوى الأزمة السورية بالنسبة لأمريكا وفريقها الإقليمي والأوروبي. يعني هم أرادوا الضغط لثني الحلف الروسي الإيراني السوري لتقديم تنازلات بعد أن عجزوا عبر المسلحين وعبر آخر قوى المسلحين في الغوطة الشرقية. هذا أيضا فشل ذريعا، وبالتالي كشف أصلا المنظومة الصاروخية والمنظومة التسليحية للغرب بأنها باتت واهنة وبأنهم عليهم تجديدها. وهذا هو واقع، نحن لم نفاجأ بهذا المجال، لكن هذا العدوان بحجمه لم يقدم أي تنازل ولا أي تخبط. حتى على مستوى الحل السياسي لاحظنا كل التصريحات للرئيس بوتين أو الرئيس روحاني أو سيد المقاومة هنا في لبنان، قال أن هذه التسوية باتت أو مقررا في التسوية السياسية، يمكن بات في مهب الريح أو أصبح بعيدا ومعقبا أكثر. بالعكس، هذه الضربة عقبت الأمور والتسوية أكثر. كان يمكن أن نلج إلى تسوية بالحد الأدنى بمشاركات بعض الأوروبيين، بمشاركات أمريكية، لكن هذه التسوية أو هذه الضربة أفقدت هذا العامل أن يكون له أي تواجد أو أي تأثير في ملف الأزمة السورية في هذا المجال.
إيه نعم، قبل يعني أن نتحدث عن الموقف اللبناني، قراءتك دكتور رائد للمواقف العربية التي أيدت العدوان ضد عاصمة عربية مؤسسة للجامعة العربية؟
يعني طبعا نحن لا نتفاجأ بهذه الدول التابعة وهذه المحميات. يعني نحن تحدثنا يعني كل ما وقع على هذه الضربة سواء من معارضين أو دول أو نظام رسمي هي محميات، هي دول ليست بصفة وصف الدول، هي محميات أمريكية، محميات لقواعد أمريكية غربية استعمارية. وبالتالي يعني لا نعول لا على الجامعة العربية التي سطت عليها بعض الدول الخليجية بعمل النفط والمال، وكان واضح التأثير السعودي في القمة الأخيرة في الظهران، كان واضح أيضا الخوف والهلع بنقل هذه القمة من الدمام إلى الخبر إلى الظهران نتيجة لإبعادها عن مدى الصواريخ اليمنية مثلا هذا يعني ضعه بين قوسين. وأيضا حتى هذا يدل أيضا مستوى الاهتراء والترهل في القرار العربي الرسمي، والذين قفزوا وهرولوا سريعا وأسموها زورا قمة القدس للقول للرأي العام والوعي الجمعي العربي أننا مناصرين لقضية القدس، لكن هم في حقيقة الأمر لا يستطيعون أن يرفضوا قرار ترامب بجعل القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. لم يستطيعوا ولم يستطيعوا أن يقفوا وجه المشروع الغربي الاستعماري. هذا المشروع كلما قدموا تنازلا يريد تشليحهم تنازل أكثر، كلما قدموا تنازلا يريد تشليحهم أكثر. وهذا مسار الصراع العربي الإسرائيلي، هذا مسار الصراع مع هذا الغرب الاستعماري. لذلك لا نعول على مواقف هذه الرجعيات العربية التي أخرجت سوريا وأخرجتها من جامعة الدول العربية، وهي العضو المؤسس للجامعة وهي العضو الكامل السيادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أيضا دولة ذات سيادة. نحن هنا نتحدث عن عدوان غير شرعي متفق عليه ومقبول من بعض الدول وبعض الرجعيات العربية لتشكل محميات وقواعد عسكرية للغرب لضرب الدول ذات السيادة ولضرب الدول المحصنة ولضرب الدول التي تواجه المشروع الإسرائيلي الاستعماري. فلذلك هذه الدول لا نعول عليها لا بأمم متحدة ولا بجامعة الدول العربية ولا بأي موقف آخر، لأنهم على الأقل منذ 2011 إلى اليوم أوردوا إلى المنطقة الآلاف ومئات الآلاف من الإرهابيين لتفتيتها وضرب نسيجها الاجتماعي وضرب الجيوش. يعني هذا هو حال هذه الدول، فكيف يمكن أن يكون لها موقف يقف على خاطر السيادة ووحدة السيادة والاستقرار الوطني لهذه الدولة، وخصوصا دولة بحجم سوريا لاعب قوي على مستوى الإقليم وتشكل مفصل أساسي في صراعنا مع المستعمر ومع المشروع الاستعماري الإسرائيلي.
نعم دكتور رائد، يعني أدان وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف العدوان الثلاثي على سوريا واعتبر أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، لكن هل كل القيادات السياسية في لبنان لها نفس الموقف أم أن هناك يعني من يدعو أيضا إلى النائب النفس عن هذه الأمور أيضا؟
لم يعد هناك من نائب النفس في لبنان عن الأزمة السورية، أولا لعدة عوامل لا أريد ذكرها الآن، لكن أليس هناك اختراق للسيادة وتعدي على سيادة الدولة اللبنانية قبل الدولة السورية في تحليق الطائرات الإسرائيلية الصهيونية وقصفها لمواقع سورية من فوق الأراضي اللبنانية والأجواء اللبنانية؟ هذا انتهاك صادح للسيادة، وهناك كان بعض المواقف الخجولة ونحن نعرفهم ونتلمسهم ونعيش معهم ومضطرين للمشاركة معهم في القرار السياسي في لبنان مع الأسف. يعني نحن عانينا من حرب 20 عاما، حرب أهلية لتثبيت موقف لبنان وإدخاله أو جلبه إلى الحاضنة العربية المقاومة. هذا ما كل ما استطعنا أن نفعله لقاء 200,000 شهيد في الحرب الأهلية اللبنانية، لكن لازال هناك من يراهن على المشروع الرجل الخليجي وعلى المشروع الإسرائيلي في لبنان للأسف، مضطرين أن نتعاهه. لكن المهم والأساس هو الموقف اللبناني بشكل كامل، هو حماية سوريا أن لا يشكل خاطرة استنزاف للدولة السورية، لأن يعني أنت بتلاحظ من خلال هذا الموقف أيضا المقاومة الموجودة في سوريا، مقاومة حزب الله الموجودة في سوريا والتي تقاتل منذ 2013 على الأقل، وهذا الموضوع تثبت بحاضنة وطنية على المستوى الدولة الرسمية والشعبية أيضا في هذا المجال. لذلك بعد هذه الأصوات الخجولة التي لا تجرؤ على انتهاك أو على انتقاد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، لا تستطيع أيضا أن تجرؤ على انتقاد التحالف الدولي الذي قام بهذا العدوان، لأنهم أصلا منقوصي السيادة، لأنهم تابعين ولأنهم يدنون بالولاء ويدنون بمواقعهم السياسية إلى أولياء أمورهم في منطقة الخليج وأيضا للولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو واقع الحال للأسف، لكننا مضطرين أن نتعايش معه لنخرج لبنان من أفق أو من عنق الزجاجة، وإن شاء الله أن تكون الانتخابات المقبلة خريطة لهذا الطريق لانتشال لبنان بشكل كامل من براثن المشروع الإسرائيلي والخليجي والأمريكي بطبيعة الحال.
نعم، سؤال أخير دكتور رائد، بما أنه حضرتك تحدثت عن المقاومة في سوريا ونتحدث عن المقاومة في لبنان، يعني قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن لا خيار حتى اليوم بحماية لبنان من العدو الإسرائيلي إلا بالمعادلة الذهبية المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة، يعني هل ما زالت هذه المعادلة تحظى بالتأييد من كل الأطراف السياسية في لبنان؟
طبعا دائما كل المقاومة بشكل عام، كل المقاومات أينما كان لم تكن تحظى بالتأييد، وهذا لا يعطي المبرر لبعض الجبناء في لبنان وبعض المراهنين في لبنان على المشروع الإسرائيلي والأمريكي، هذا لا يعطيهم أي تبرير. طبعا نحن بالمواجهة، يعني كل قوى المقاومة في المواجهة، لكن المعادلة التي تحدث عنها سيد المقاومة هي معادلة صحيحة، لأنه لا يوجد هناك بديل، ليس هناك رؤية استراتيجية. المشكلة سيدي أنه ليس هناك رؤية استراتيجية لا لدى العرب ولا لدى الخليجيين، ليس لدى إلا سيد حسن نصر الله رؤية استراتيجية للمقاومة ولمشروع المقاومة بوجه الغطرسة الإسرائيلية، وليس لدى العرب أثناء الرئيس الأسد إلا رؤية استراتيجية بالنسبة لهذه المواجهة مع المشروع الاستعماري. هذه هي مشكلتنا، أن البقية لا يملكون رؤية استراتيجية للمواجهة، أما هؤلاء فلديهم وهم يدفعون ضريبة عن كل العرب بالمناسبة. هذا هو الواقع، سوريا تدفع ضريبة على الأقل منذ 20 أو 30 عاما من خلال حصار ومن ثم فتحوا عليها هذه الحروب، وأيضا تطبيق المقاومة وحاول تطبيقها اقتصاديا وماليا وخنقها وإثارة الغضب الشعبي وأفقادها للحاضنة الشعبية التي، لكن أنا أعتقد أن اليوم في أفضل حالاتنا على مستوى المقاومة، في أفضل حالاتنا على مستوى الشعار الشعب والجيش والمقاومة، وهو أعطى ثمراته وأعطى أهمية لهذه المقاومة وحمل لبنان وجعل من هذا البلد الصغير قوة ردع حقيقية أو يشكل قوة ردع حقيقية بوجه الإسرائيلي. ونعرف اليوم أنه لا تجرؤ إسرائيل على ضرب لبنان أو على التعدي على لبنان أو على القيام بأي إجراءات على الحدود لا البرية ولا البحرية. ولاحظناها مؤخرا كيف كانت رد فعل اللبنانية في هذا المجال، هذا نتيجة توازن الرعب الذي أرسته المقاومة. فكيف لا يمكن أن نسلم لهذه المقاومة ولهذا المنطق أساسا، لأنه هو الذي يحمي لبنان وليس التنازلات ولا الطريقة الدبلوماسية ولا طريقة الخلجان للعرب ولا الرجعيات ولا الاستجاء أمام الباب الأمريكي أو الأوروبي. لا يحمينا إلا هذه المقاومة بهذا المنطق المحث، لأن نحن أصحاب حق وإسرائيل هي دولة معتدية غير شرعية يجب اختلاعها من كل الأرض العربية وليس فلسطين فقط.
إيه نعم، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور رائد المصري، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور رائد.
أهلا وسهلا بك.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج نافذة على لبنان. نستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.